بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الرواية الثانية من الروايات التي ادعي دلالتها على جعل الحجية التخيرية للخبرين المتعارضين، وهي مكاتبة الحميري عن الإمام الحجي عجل الله تعالى فرجه. وقلنا أن الاستدلال بهذه الرواية بفقرة وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، ولعل الاستدلال بهذه الرواية كما يقول السيد الصدر رحمة الله عليه لعله وقد يقال أنه أوضح من الاستدلال بالرواية السابقة، باعتبار الكلمة التي قال فيها الإمام بأيهما أخذت من جهة التسليم. من جهة التسليم يعني من جهة التعبد التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية، إلى التعبد بحجية كل من الخبرين المتعارضين على نحو التخيير. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول إن الاستدلال بهذه الرواية ليس وجيها. لماذا؟ يقول لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، السائل سأل عن الحكم الواقعي، السائل قال أنه يسألني بعض الفقهاء في القيام الذي يكون بعد التشهد فيه تكبير أم ليس فيه تكبير، ما فرض وجود خبرين متعارضين، ما قال السائل أنه يوجد خبران متعارضان وبأيهما نأخذ، السائل سأل عن الحكم الواقعي، والمستدل إنما استدل باعتبار ما في جواب الإمام من فرض حديثين متعارضين وأنه رخص بالأخذ بأي من الحديثين. يعني السيد الصدر يقول من جهة السائل لا يوجد فرض لخبرين متعارضين، والسائل سأل عن الحكم الواقع. نعم نعم، جواب الإمام كان يتضمن ذكر حديثين متعارضين، ويدعى أن الإمام قال بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، يعني كان صحيحا. فالمستدل استدل بجواب الإمام الذي قد يتراءى منه جعل الحجية تخييرية للخبرين المتعارضين، لكن السيد الصدر يقول مع ذلك أن هذا الجواب غير دال على جعل الحجية التخييرية، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول هو عين ما ذكرناه في الجواب عن الرواية الأولى، وهو أن الإمام حينما يسأل عن واقعة معينة فظاهر السؤال أن السائل يسأل عن الحكم الواقعي، وظاهر جواب الإمام بقرينتين أنه يتحدث عن الحكم الواقعي. أولا لأصالة التطابق، أو قل مقتضى التطابق بين الجواب والسؤال، وثانيا إن ظاهر حال الإمام حينما يسأل عن قضية محددة عن واقعة معينة ظاهر حاله حاله أنه يجيب عن الحكم الواقعي، وبالتالي فالإمام هنا وإن فرض خبرين متعارضين لكنه إنما فرض ذلك لتعليم الإمامية كيفية الاستدلال، وإلا فهو ليس بصدد جعل الحجية التخييرية للخبرين المتعارضين، وإنما هو بصدد بيان الحكم الواقعي وهو التخيير، أنه إذا قمت من التشهد فأنت مخير بين أن تأتي بالتكبير وبين أن لا تأتي به. يعني بعبارة لست ملزما بأن تأتي بالتخيير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو رجعنا إلى الرواية وقلت لكم ضعوا خط تحت تحت جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. تذكرون بالرواية لو ما تذكرون؟ هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا المقطع جزء من الحديث الثاني الذي نقله الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. بعبارة أخرى الإمام قال إن فيه حديثين. الحديث الأول ماذا كان الحديث الأول؟ إنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير. والحديث الثاني إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه التكبير. ونفس الحديث يكمل وكذلك التشهد يجري هذا المجرى. هذا احتمال. الاحتمال هذا يقول بأن وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى هو تتم للحديث الثاني المعارض للحديث الأول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن هذه التكملة هي من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه وليست من الحديث الثاني. الاحتمال الأول يقول إن هذه العبارة هي من الحديث الثاني الذي يعارض الحديث الأول. ويؤيد هذا الاحتمال، ولعل هذا الاحتمال هو الراجح، أن الإمام ماذا قال؟ أن فيه حديثين. يعني شنو فيه؟ يعني في القيام بعد التشهد، يعني في مورد السؤال. مورد السؤال ما هو؟ أنه بعد أن يقوم من التشهد يكبر أو لا؟ قال إن فيه حديثين. إذا قلنا بأن العبارة هذه ليست من الحديث الثاني، فحينئذ الحديث الأول فقط هو الذي يتكلم عن مورد السؤال، والحديث الثاني لا يتكلم عن مورد السؤال. بينما الإمام قال إن فيه في مورد السؤال إن فيه حديثين. فما يؤيد هذا الاحتمال وهو أن هذه العبارة جزء من الحديث الثاني شنو؟ أن الإمام قال إن فيه حديثين، يعني في مورد السؤال. ولا معنى لأن يأتي الإمام بحديثين أحدهما يتحدث عن مورد السؤال والثاني لا يتحدث عن مورد السؤال، لأنه بدون هذه العبارة الحديث الثاني لم يشر إلى قضية القيام بعد التشهد، إنما ماذا أشار؟ أشار إلى القيام الحاصل بعد الجلوس من السجدة الثانية. جيد، إذا أخذنا بالاحتمال الأول كان الحديثان متعارضين. كيف متعارضين؟ الحديث الأول يشمل بإطلاقه حالة القيام من التشهد الأول ويقول ليس عليه تكبير، والحديث الأول شو يقول؟ عليه التكبير. والحديث الثاني يصرح بأن القيام بعد التشهد ليس عليه، ليس فيه تكبير. لا، الأول 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 الحديث الأول فيه تكبير. الحديث الأول ماذا قال؟ كل حالة الشاملة للقيام بعد التشهد ماذا يقول؟ يقول فعليه التكبير. الحديث الثاني ماذا يقول؟ يقول ليس عليه تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. فهنا يوجد تعارض، لكن هذا التعارض، هذا التعارض ليس تعارضا مستقرا، إنما الحديث الثاني أخص من الحديث الأول بل هو حاكم عليه. إذا أخذنا بالاحتمال الأول وهو أن عبارة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى حصل التعارض بين الحديثين. الحديث الأول يشمل بإطلاقه حالة القيام بعد التشهد فماذا يقول؟ يقول عليه التكبير. والحديث الثاني يصرح بحالة القيام بعد التشهد فيقول شنو؟ فيقول فليس عليه التكبير. وهنا يحصل التعارض، لكن التعارض تعارض ليس مستقرا. لماذا؟ لأن الحديث الثاني أخص من الحديث الأول، بل هو حاكم على الحديث الأول. بيان الأخصية، إن الحديث الأول ماذا قال الحديث الأول؟ ارجعوا للحديث الأول. الحديث الأول أحدهما أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، وهو شامل بإطلاقه لحالة القيام من التشهد الأول، لم تذكر هذه الحالة صريحا، إنما مشمول هذه الحالة لإطلاق الحديث الأول. بينما الحديث الثاني ماذا قال الحديث الثاني؟ وأما الآخر فإنه روي أنه في بعض الحالات ليس عليه تكبير. الحديث الأول بإطلاقه يقول كل الحالات فيها تكبير، الحديث الثاني يقول بعض الحالات ليس فيها تكبير. شنو هي الحالات؟ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول، يعني إذا قام بعد التشهد الأول شنو؟ فليس عليه تكبير. فالحديث الثاني أخص من الحديث الأول، والنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، فيتقدم الحديث الثاني بالأخصية، بل هو حاكم. كيف حاكم؟ ماذا قال الحديث الثاني؟ قال ليس في التشهد تكبير. هذا يعني أنه ناظر إلى دليل في رتبة سابقة يوجب التكبير في كل حالة، بحيث يشمل حالة القيام بعد التشهد. لو لم يكن هناك دليل سابق في رتبة سابقة ينظر له الحديث الثاني، فلا معنى لأن يقول الإمام لا تكبير في القيام بعد التشهد. من قال أنه يجب التكبير؟ هناك نظر، نقول حينما يقول الإمام لا يجب عليك التكبير في القيام بعد التشهد، أصلا من قال هو يجب التكبير؟ هذا يعني أنه ناظر إلى دليل سابق يوجب التكبير ويشمل حالة القيام بعد التشهد بإطلاقه. يعني حينما قال المولى لا ربا بين الوالد والولد، شنو لا ربا بين الوالد والولد؟ شنو بين لا ربا بين الوالد والولد؟ هذا ناظر إلى الربا حرام. هنا أيضا لا يجب التكبير في القيام بعد التشهد، لابد أن يكون ناظر إلى دليل سابق يوجب التكبير بعد التشهد. إذن يمكن الجمع العرفي بين الحديثين اللذين نقلهما الإمام إما بالأخصية أو بالحكومة، وحينئذ عندما يكون التعارض تعارضا غير مستقر هل يوجد معنى لجعل الحجية التخيرية سندا؟ تقول زين، حينما يكون أحد الدليلين مطلق والدليل الثاني مقيد، حينما يكون أحد الدليلين محكوم والدليل الثاني حاكم، كلاهما حجة سندا، غايتها العرف يرى أنه يمكن تقييد المطلق بالمقيد، ويمكن أن يكون الثاني حاكما على الأول، فحينئذ لا معنى لجعل الحجية التخيرية. هذا كله على الاحتمال الأول، وهو ما لو كانت عبارة والتشهد وكذلك التشهد يجري هذا المجرى جزء من الحديث الثاني. وهذا إذا كان لا معنى لجعل الحجية التخيرية، فمن الواضح أن هذا قرينة على أن الإمام بصدد بيان الحكم الواقعي، وهو التخيير الواقعي بين التكبير وعدمه. أما إذا قلنا بأن المقطع الثاني المقطع هذا وكذلك التشهد ليس جزءا من الحديث الثاني، فحينئذ لا يوجد تعارض بين الحديثين في مورد سؤال السائل. ليش؟ شنو مورد سؤال السائل؟ هو القيام بعد التشهد. ماذا قال الحديث الأول؟ مشمول هذا المورد الحديث الأول. ماذا قال؟ جاوبوني. الحديث الأول ماذا قال؟ قال فعليه، قال الحديث الأول هل يجب عليه أن يكبر؟ هذا السؤال. إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ الحديث الأول قال فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى الشاملة للقيام بعد التشهد فعليه التكبير، لكنه ليس مشمولا للحديث الثاني، لأن الحديث الثاني المفروض أنه ليس فيه إشارة إلى القيام بعد التشهد، لأن الحديث الثاني ماذا قال؟ قال روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه القيام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. يريد يتكلم أنه بعد أن تنهض من السجدة الثانية تجلس من السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة ما ناظر إلى التشهد. لماذا الحديث الثاني غير ناظر إلى التشهد؟ فرق، انتبهوا، فرق. القيام ماذا عبر الحديث الثاني؟ قال رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، بينما القيام بعد التشهد ليس قياما بعد السجدة بعد الجلوس من السجدة الثانية مباشرة. القيام بعد التشهد لا يصدق عليه أنه قيام بعد الجلوس من السجدة الثانية. فالحديث الثاني أصلا ليس ناظرا إلى مورد السؤال، فلا تعارض. نعم، الإمام جاء بعبارة وكذلك التشهد وكذلك القيام، شنو قال العبارة؟ وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. الإمام هو الذي قال، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن الإمام بصدد بيان الترخيص الواقعي وليس بصدد بيان جعل الحجية للخبرين المتعارضين، لأنه لا تعارض على هذا الاحتمال الثاني. الحديث الثاني لم يشر أصلا إلى مورد السؤال، الحديث الثاني تكلم عن القيام بعد الجلوس من السجدة الثانية، هذا طبعا متى يصدق؟ في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، ولا يشمل حالة القيام بعد التشهد، لأن القيام بعد التشهد لا يسمى قياما بعد الجلوس من السجدة الثانية. والإمام هو الذي أضاف هذه العبارة، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج أضاف هذه العبارة، وهذا يعني أنه بصدد بيان الترخيص الواقعي في مورد السؤال. هذا خلينا نطبق هذا المقدار، هذا الرد الثاني على الرواية. قال احنا قرأنا الرواية، والصحيح أن الاستدلال بالرواية غير وجيه، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين، وإنما سأل عن مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي، وإنما يراد الاستدلال بهذه الرواية على التخير باعتبار ما في جواب الإمام عليه السلام من نقل حديثين متخالفين وترخيصه في التسليم بأيهما شاء، إلا أن هذا الجواب غير دال على التخير المدعى. شنو التخير المدعى؟ التخير شنو؟ في الحجية الظاهرية، يعني جعل الحجية التخييرية، وذلك لعدة أمور. الأول، ظهور كلام الإمام في الرخصة عليه السلام في الرخصة الواقعية للتخيير الظاهر بين الحجتين كما تقدم في الرواية السابقة. ليش قلنا؟ قلنا ما دام الإمام قد سئل في مورد خاص وواقعة محددة ومعينة، فالسائل ظاهر حال السائل أنه يسأل عن الحكم الواقعي، وجواب الإمام للتطابق بين السؤال والجواب ظاهر في بيان الحكم الواقعي، مضافا إلى أن الإمام شبيه ظاهر حاله أنه حينما يسأل عن قضية خارج محددة فحينئذ هو يجيب عن الحكم الواقعي وليس الحكم الظاهر. الثاني، أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني الذي نقله الإمام، وأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج إلى الحديثين. يضيفه الإمام، مو الإمام الذي قال الحديث، وإنما يضيفه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج، ناقل، يعني الإمام هناك كأنه ناقل للحديث. فإذا كانت هذا الاحتمال الأول جزءا من الحديث،
يصدق بهذا الاستدلال أن الإمام في بصدد بيان الحكم الواقعي باعتبار المطابقة للسؤال
يقدح في الاحتمال الثاني.
أيوه بالاحتمال.
نعم يقدح. السيد الحائري في المباحث يشير إلى هذا، يقول ما كفرت يعني هاي إضافة لعله يقال هكذا، بس هذا وين على الاحتمال الثاني مو على الاحتمال الأول. فإذا كانت جزءا من الحديث ولو بقرينة أنه يا هو أنه الكلام عن القيام بعد التشهد أنه مورد لسؤال الراوي، يعني وكذلك التشهد الأول الذي قال عنه الإمام أن فيه حديثين، هاي العبارة وضحتها أنا، قلت بقرينة أن الإمام قال أن فيه حديثين فلا بد كلا الحديثين شبيهن يتحدثان عن مورد السؤال، فإذا قلنا بأن هذه العبارة ليست جزءا من الحديث الثاني فهذا يعني الحديث الثاني ليس متحدثا عن مورد السؤال، بينما الإمام قال إن فيه يعني في مورد السؤال إن فيه حديثين، كان الحديثان متعارضين. ليش متعارضين؟ لأن الحديث الأول ماذا يقول؟ في كل حالة شنو؟ في كل حالة شنو؟ ليس عليه التكبير. والحديث الثاني ماذا يقول؟ في التشهد، في القيام بعد التشهد عليه التكبير. لكن إلا أنه من التعارض غير المستقر، إما أن الحديث الثاني أخص أو حاكم الذي فيه جمع عرفي واضح، لا باعتبار أخصية الحديث الثاني فحسب، ليس فقط الحديث الثاني أخص، ينفع بس يضيف له الدسي، يريد يضيف له، وطبعا في الإضافة فائدة هسه، بل باعتبار كونه ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه، وحاكما عليه وعدم يعني وبين الحكومة شو الحاكم متوفر شرط السيد الصدر بالنظر، متوفر شرط السيد الصدر بالنظر أو ما متوفر؟ متوفر. الحديث الثاني ناظر إلى الحديث الأول، حينما يقول لا يجب التكبير معناه أكو رتبة سابقة يجب فيها التكبير. طبعا هناك بالأخصية قد يقال يعني الحكومة أقوى بالأخصية، قد يقال بأنه أكو تعارض في مورد غايتها نقدم، لكن الحكومة تفيد فائدة أكبر، والعرف يجمع بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم بدرجة أقوى من التخصيص. قال يكفي الأخصية، هذا يريد يضيف ضعف. نعم لذلك قال هو شنو قال؟ قال بل ترقى باعتبار كونه ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه وعدم استحكام التعارض، هاي وعدم شنو؟ هاي الواو استئنافية، وعدم مبتدأ خبرها أمر واضح، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفان، يعني التعارض ليس مستحكما أي ليس مستقرا، بل هو تعارض غير مستقر ومقطوع به فقهيا، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه. وين فيه؟ فيما لو كان أحد الدليلين حاكما على الآخر، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من التخير الترخيص الواقع. وإذا كانت جملة مستقلة، شنو إذا كانت جملة مستقلة؟ يعني أضاف الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية، وأنه ليس على المصلي تكبير فيه، شنو فيه؟ في القيام بعد الجلوس من السجدة الثانية. إذن الحديث الثاني يتحدث عن حالة التشهد التي يشملها الحديث الأول بإطلاقه لا يتحدث، فلا تعارض في الحديثين في مورد سؤال السائل. شنو مورد سؤال السائل؟ هو القيام بعد التشهد. ماذا قال الحديث الأول؟ عليه تكبير بإطلاقه. ماذا قال الحديث الثاني؟ ليس عليه تكبير. طبعا دير بالكم الحديث الأول لو كان قد صرح بعد ماكو أخصية، لو كان قد صرح بأنه ليس في القيام بعد التشهد تكبير ماكو أخصية من كلامنا، لأنه الحديث الأول يشمل بإطلاقه حالة القيام بعد التشهد، ماكو حكومة. لا بس اسمح لي، ما بحكومنا. الحكومة متى تعمل؟ صحيح ما نحتاج في الحكومة، صحيح بالحكومة ما نحتاج التخصيص، بس ماذا قال الحديث الأول؟ ماذا قال الحديث الأول؟ فيه تكبير، فيه تكبير. ماذا قال الحديث الثاني؟ ليس فيه تكبير. منتبهين وياي؟ فكيف تكون حكومة؟ ما يمكن. هنا مو مور الحكومة، فيه تكبير. مرة يقول ينهى معقول، لكن ليس فيه، فيه تكبير. مرة يقول لما تيصير حكومة؟ قلوا لي لما تيصير حكومة؟ ماذا قال الحديث الأول؟ القيام بعد التشهد. إذا قال هكذا، لو قال صرح القيام بعد التشهد فيه تكبير. متى تكون حكومة؟ لسان حكومة متى تكون؟ مو يقول والقيام بعد التشهد ليس فيه تكبير، يقول إن القيام بعد التشهد ليس قياما. حينئذ حذف أو نفى موضوع الحكم تعبده. قال وهو الانتقال من التشهد إلى القيام، فيكون هذا بنفسه. شنو هذا بنفسه؟ يعني عدم وجود التعارض حتى غير المستقر، قرينة على أن المراد هو الترخيص الواقعي. متى يكون الإمام بصدد جعل الحجية التخيرية؟ متى؟ حينما يكون تعارض. إذا لا يوجد تعارض أصلا حتى غير مستقر، فليس بصدد جعل الحجية التخيرية. الرد الثالث على الرواية أنه لو تنزلنا وقلنا بأن الرواية دالة على جعل الحجية التخييرية تنزلا، أيضا لا نستطيع أن نثبت بهذه الرواية جعل الحجية التخييرية للدليلين المتعارضين الظنيين سندا. لا يمكن. هي الحجية لمن تجعل؟ لمن تجعل الحجية؟ للدليل الظني سندا. كلامنا وين؟ عندما يتعارض دليلان ظنيان سندا، المدعى ان بعض الروايات يدل على جعل الحجية التخييرية. لو سلمنا تنزلا ان الامام بصدد جعل الحجية التخييرية، تقول زين، فايضا لا نستطيع ان نستدل بهذه الرواية على أنه إذا تعارض دليلان ظنيان سندا فالإمام يجعل لهما الحجية التخييرية. لماذا؟ لأن الإمام في هذه الرواية ماذا قال؟ قال إن فيه حديثين. جيد. وحينما يقول الإمام أن فيه حديثين، هو الإمام يخبر أن فيه حديثين، هل هذا السند لكل من الحديثين ظني أم قطعي السند؟ واضح الفكرة. فحينئذ مورد الرواية الحديثان القطعيان سندا لو تعارضا في الدلالة، لأن الدلالة تبقى ظنية، لو دلالة أحدهما تعارض دلالة الآخر والدلالة ظنية، فلأن الإمام، فلأن الشارع يريد أن يتحفظ على هذين الحديثين القطعيين السند جعل لهما الحجية التخييرية. لو تنزلنا وقلنا بأن الرواية تدل على جعل الحجية التخييرية، فهي بصدد جعل الحجية التخييرية للحديثين القطعيين سندا المتعارضين في الدلالة، وليست بصدد جعل الحجية التخييرية للخبرين الظنيين سندا. طبعا القطعيين سندا المتعارضين دلالة نادر جدا. احنا المدعى اكبر من هذا، المدعى أنه كلما تعارض دليلان ولو كان ظني ييني سندان، حينئذ الإمام بصدد جعل الحجة التخيرية. وهذه الرواية موردها بقرينة إن الإمام ما عبر بالرواية، بالرواية يعني كأنها رويت من قبل الغير. قال في حديثين، يعني فيه شنو الحديث شنو، يعني فيه كلامين للشارع المقدس للمعصوم، منتبهين وياي؟ يعني كأنه يقطع الإمام، كأنه لدينا حديثان قطعيان في الصدور لكنهما متعارضان في الدلالة، وبالتالي تكون الرواية أخص من المدعى. وقد تسأل وتقول ألم نقل سابقا كما استشكل أحد المعلقين، ألم تقل لا يمكن أن يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟ فكيف هنا يقع التعارض؟ لا مانع من أن الدليلين قطعيان سندا فيتعارضان في الدلالة ما دامت الدلالة ظني، لا مشكلة فيها.
العكس ما
ها؟
العكس ما شنو؟ إذا كان قطعي الدلالة أو يقينا قطعي السند.
لا مو بالضرورة. قطعي الدلالة.
اعتبار الملازم.
لا لا ما. الآن جاء خبر يقول لحم الأرنب حرام. قطعي الدلالة. لكنه ظني السند. فيتعارض مع خبر آخر يقول لحم الأرنب ليس بحرام. مع أنه كلاهما نص وقطعي الدلالة. فلا توجد ملازمة. واضحتكم الفكرة؟ إذن هذه الرواية لو تنزلنا وقلنا أنها تدل على جعل الحجية التخيرية فهي بصدد جعل الحجية التخيرية للدليلين القطعيين سندا المتعارضين دلالة. لا بد أن نفرض أن الدلالة ظنية وليست قطعية، ولا لا يمكن أن يقع التعارض بين دليلين قطعيين سندا ودلالة. طيب واحنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا نريد نثبت جعل الحجيه التخيريه للخبرين المتعارضين الظنيين سندا، وانما الروايه الان ليست بصدد ذلك. واما هذا اذا قلنا ان الروايه تفيدنا، هو بتفيدنا في مورد لكن هذا مورد نادر جدا. قال انه لو تمت، يا هي التي تمت الروايه تنزلا، لو تمت دلاله، منطق الفاعل لضيفه، لو تمت تنزلا دلالة الرواية على التخير الظاهر في الحجية فموردها، مورد من؟ الحجية التخيرية، الحديثان القطعيان سندا اللذان نقلهما الإمام بنفسه كما يناسبه التعبير عنهما بالحديثين، ما قال الرواية، الظاهر في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين، فلا يمكن التعدي منه. شنو منه؟ من مورد الرواية. طبعا الأفضل مورد الرواية، فموردها مورد الرواية، فموردها مورد الرواية إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندا، لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخيرية في موردهما خاصة. إذا قلت كيف يقع التعارض بين دليلين قطعيين سندا؟ قلنا لا مانع من ذلك ما دامت الدلالة ظنية. نعم. لا من مورد الرواية، فلا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى التعارض. مورد الرواية شنو؟ الخبرين يا رواية مكاتبة الحميري. أنه عند التعارض بين خبرين قطعيين سندا فالإمام يقول شنو؟ أي من الحديثين اخترته هو الحجة.
هذا بعد شنو فراغ من وجود التعارض؟
طبعا كلام نحن نفتحه.
ما نقدر نسحب على ظني السند كذي يقول
سيد؟ ما نقدر نسحب مورد الرواية على الدليلين المتعارضين الظنيين سندا. ليش؟ لأنه قال إن فيه حديثين معناه قطعيين الصدور، وبالتالي فمورد مكاتبة الحميري يتبين. شو تفيدنا من مكاتبة الحميري إذا تنزلنا؟ تفيدنا جعل الحجية التخييرية لخبرين قطعيين السند. أما إذا كان ظنيين السند فليس الإمام بصدد جعل الحجية التخييرية. ومنها الرواية الثالثة التي ادعي دلالتها على جعل الحجية التخيرية، وهذه الرواية من أفضل الروايات لا ترد عليها كل الإشكالات السابقة، لكن مشكلتها أنها ضعيفة سندا. مرسلة الحسن ابن الجهم عن الرضا عليه السلام، هذه الرواية موجودة في الجزء 27 من الوسائل طبعة آل البيت أبواب صفات القاضي الباب 9 الحديث 40 صفحة 121. أحمد ابن علي ابن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج، وتكلمنا أمس، هو ليس صاحب التفسير، يرويه عن الحسن ابن الجهم عن الإمام الرضا، لكننا لا ندري ما هو طريق الطبرسي. شنو قلنا أمس إحنا؟ شنو قلنا أمس؟ إن الطبرسي نستنتج أنه متوفى شنو؟ في أوائل القرن السادس، متوفى في أوائل القرن السادس، وبالتالي لا يمكن أن يروي عن الحسن بن الجهم مباشرة. الحسن بن الجهم ابن بكير وأبو محمد الشيباني الثقة، لكن طريق صاحب كتاب الاحتجاج له غير معروف، ولم تروى بطريق آخر كما في مكاتبة الحميري التي رواها الشيخ الطوسي في الغيبة. مو قلنا هيك أمس إحنا؟ شنو مكاتبة الحميري؟ مكاتبة الحميري كما رواها الطبرسي رواها الشيخ في كتاب الغيبة، والطريق موجود في المشيخ. هذه الرواية واضحة الدلالة، لكن مشكلتها أنها ضعيفة سندا. قال عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال: قلت يجيئنا الرجلان، شوف اسأل عن قضية كلية، وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق. ما سأل عن مورد، هذا قاعد يسأل عن الحجية التخيرية، يسأل عن الحجية. فقال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ. هذا واضح أنه الإمام ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ الذي تأخذه يكون حجة بحقك، الذي تأخذ به يكون حجة بحقك. وهذه أوضح الروايات. ها؟ لا، ما يسأل عن ثقة. هاي أكو حد رواية أخرى شبيه بهذه، وكلام ما ثقة، ما يسأل، ما سأل أنه هذا أنه عن الحديثين، عن ما سأل عن أن الراوي ثقة لو مثقة. الراوي ثقة، هو قاعد يفترض، بس الثقتين، الثقتان جاءا بحديثين مختلفين، يا هو الحق، يعني يا هو الحجة. واضح الفكرة؟ يا هو الحجة. فالإمام مثلا لو قال له، لو قال مثلا كلاهما ليس بحجة، أو قال كلاهما حجة مثلا، فجعل الحجية لكليهما غير ممكن للتعارض. والإمام ماذا قال؟ قال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ. طبعا البعض اعترض على هذا المنطوق، قال لعل الإمام ليس بصدد جعل الحجية تخيرية، لعل الإمام بصدد إفادة التساقط والرجوع إلى أصل البراءة. لا، أكثر من هذا نقول، لعله يقول يحتمل أنه بأيهما أخذ، يعني معنى لأن مفاد البراءة هذا، لكن نقول هذا مورد كلي. ماذا لو كان في المورد ليس أصالة براءة، استصحاب منجز؟ خب لو كان الإمام يقصد البراءة، ومو دائما عندما يتعارض الحديثان نذهب إلى البراءة، لعلنا نذهب إلى الاحتياط، لعلنا نذهب إلى الاستصحاب. إذن الإمام فعلا لو كان هذا الحديث صادرا منه بصدد جعل الحجية التخيرية، لكن المشكلة، وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخير في الحجية بالنحو المدعى، يا نحو المدعى يعني جعل الحجية التخيرية، إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال. شنو بالإرسال؟ لأننا لا ندري طريق صاحب كتاب الاحتجاج إلى الحسن ابن الجهم. وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخير في الحلقة السابقة، يا رواية إذا تذكرون موثق السماعة تحت عنوان الحكم الرابع قاعدة التخير للروايات الخاصة، موثقة السماعة سيد الصدر تناول هناك فقط موثقة السماعة وناقش دلالتها مع مناقشتي دلالتها، والحمد لله.